ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، تقدمها لكم نوران عطلة. فيما له علاقة بالاستهداف الذي تعرضت له قوات التحالف الدولي في القاعدة الأمريكية بالشدادة شرقي سوريا، فقد تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادة النفطية جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا لقصف صاروخي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة. وقد دوت ثلاثة انفجارات قرب منتصف ليلة الجمعة السبت في أرجاء مدينة الشدادة، ناجمة عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في مديرية حقول نفط الجبسة الحكومية، وذلك وفقا لمصادر محلية. وتابعت المصادر أن استنفارا كبيرا لما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة الجيش الأمريكي تشهده مدينة الشدادة وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسير والمروحي الأمريكي في سماء المدينة وانتشار كثيف لدوريات قوات قسد. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق دكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية ومستشار وزير الإعلام سابقا. بعد التحية، ما ملابسات وتفاصيل ما حدث للقاعدة الأمريكية شرقي سوريا؟
حقيقة لا يوجد أي ملابسات. أي احتلال سوف يواجه إن كان في سوريا أو في فيتنام أو في أي مكان في العالم، يعني هذه ليست ملابسات وإنما هو فعل شعبي من أجل طرد الاحتلال من سوريا إن كان أمريكي أو أي احتلال آخر. المسألة يعني القانون الدولي شرعة الإنسانية دائما تقول أن هناك مقاومة لأي احتلال، فبالتالي ليست هناك ملابسات بشكل.
ولكن ما مصدر هذه الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأمريكية بالشدادة برأيك؟
لا أعرف على وجه الدقة، ولكن بالتأكيد أن هناك يعني مقاومة يبدو لي أنها تتزايد شعبية. الحصول على السلاح هذه مسألة ليست صعبة، يعني بالإمكان عبر طرق بين قوسين الغير شرعية الحصول على أسلحة. نذكر المقاومة العراقية، حتى يعني هو السلاح منتشر إن كان سلاح غربي أو سلاح شرقي أو أي سلاح، عندما تتوفر الأموال بالإمكان شراء السلاح، وعندما تتوفر الخبرة بالإمكان أيضا تصنيع هذا السلاح بطريقة أو بأخرى. ويعني يبدو أن المسألة ليست صعبة على الأطلاق إذا كان هناك إرادة للحصول على السلاح. وأكبر مثال على ذلك هو وصول السلاح إلى غزة، وأكبر مثال أيضا على ذلك أنه وصول السلاح حتى إلى الضفة الغربية، وبالتالي لا يوجد مشكلة كبيرة بالحصول على السلاح إذا كان هناك أقنية دائما في الأماكن التي لا يسير بها الناس. هناك أقنية للسير بها للناس الذين لديهم إرادة المقاومة، يعني هذه فرق عادة مهربين. العراق ليست بعيدة على الإطلاق، الحدود الأردنية ليست بعيدة، وبالتالي هذه المسألة ليست صعبة في نهاية الأمر.
ماذا يعني بقاء قوات أمريكية وغربية في مناطق سورية رغم تكرار استهدافها؟
يعني أن هناك محاولة، على الرغم من أنه يعني يصوتون دائما على وحدة الأراضي السورية، ولكن هذا هناك محاولة لخلق بؤر إما لشل الدولة السورية أو حتى لتقسيم الدولة السورية. الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة ليس فقط من أجل سرقة خيرات الشعب السوري من نفط وقطن وقمح، لأن هذه منطقة هي أغنى منطقة بسوريا بخيراتها، ولكن أيضا لخلق بؤرة انفصالية تدعم مجموعات، لا أقول أنها مجموعات كردية لأنه معظم الإخوة الأكراد في سوريا متواجدين ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في حلب وفي دمشق وفي حمص وفي غيرها من المدن السورية، ولا يؤيدون على الإطلاق هذه الحركات الانفصالية، ولكن هناك قوى انفصالية. هذه ليست فكرا على بعض الأكراد، وإنما أيضا هناك قوى إسلام سياسي تحاول في شمال غرب سوريا أن تجعل لنفسها أيضا منطقة وهم ليسوا أكراد. فبالتالي هذه المجموعات إن كان في شمال غرب أو شمال شرق هناك من يؤيدها من الخارج من أجل شل الدولة السورية ومن أجل محاولة تقسيم هذه الدولة.
كيف تقيمون التأثيرات التي وقعت على القوات الأمريكية نتيجة القصف الذي استهدف قاعدة الشدادة؟
المعلومات من قبل الجهة الأمريكية أنه لا يوجد هناك أضرار بشرية وإنما أضرار مادية فقط، ولكن دائما حتى عندما كانت المقاومة العراقية لم يعترفوا على الإطلاق بأضرار مادية بأضرار بشرية، لأنه هناك مرتزقة لا يحملون حتى الجنسية الأمريكية وموعودين بالحصول على الجنسية الأمريكية في حال بقوا يعني يقاتلون مع الجيش الأمريكي بين قوسين، وعندما يقتلوا لا يعترف الجانب الأمريكي بمقتلهم، لذلك يعني وحتى يعني يدفنونهم حيثما قتلوا ولا يقولون أن هناك ضحايا بشرية أمريكية حتى لا يتمكن الإعلام الأمريكي من صدر هذه المعلومات وإعطائها للرأي العام الأمريكي. فبالتالي التأثيرات سوف تتصاعد في نهاية الأمر، يعني يمكن إخفاء هذه المعلومات يوم اثنين سنة، ولكن في نهاية الأمر نذكر جميعا الحوار الذي جرى بين الرئيس السابق ترامب عندما كان مرشحا وبين المرشحة هيلاري كلينتون، وعندما كل واحد اتهم الآخر بدعم داعش وإنشائه. فبالتالي في نهاية الأمر هذا الأمر في الصراع السياسي يمكن أن يظهر بشكل أو بآخر للرأي العام الأمريكي وللرأي العام العالمي.
لماذا لا تدرك القوات الأمريكية أنها محتلة لمنطقة سورية خالصة وتخرج من هذه الأراضي؟
هذا جزء من نهج الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط في سوريا وإنما في كل مكان من العالم، يعني هم يعتقدون أنما أينما وجدت مصلحتهم فيحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تتواجد خارج الشرعة الدولية، خارج يعني عندما قاموا بالانقلاب في أوكرانيا في عام 2014 هم يعتقدون أن هذا حقهم، عندما يضمون دول بحر الشمال ودول البلطيق في محيط روسيا الاتحادية يعتقدون أيضا أن هذا من حقهم، عندما يخالفون الشرعة الدولية تحت عناوين يعني الدفاع عن الإنسانية أو غيرها هم يشعلون النار في يد ويطفئونها في اليد الأخرى من أجل التواجد في أي مكان في العالم. فبالتالي هذا نهج وقد دعبت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر، لذلك هذا السؤال هو في مكانه تماما ولكن لا إجابة عليه من قبلي لأنه ولا من قبل أي أحد على الإطلاق، وحتى حتى الأمريكان لا يستطيعون. هذه مصلحتنا ويحق لنا أن نفعل ما نشاء حتى لو خالفنا كل الشرع الأرض والشرع حتى التي هم يعتقدون بها أو وقعوا عليها في شرعة الأمم المتحدة.
إذن هل هناك فرصة لخروج هذه القوات الأمريكية من الأراضي السورية؟
لا يوجد محتل يمكن له أن يبقى إلى الأبد، يعني المسألة هي مرتبطة بالعامل ما هو الزمن ما هو التوقيت الذي سوف تخرج به، ولكن هناك قوى دولية وهناك قوى محلية سوف تطردهم بالتأكيد، ولكن المسألة لها علاقة بالبرنامج الزمني وما هو التوقيت الأنسب. طبعا سوف يخرجون طبعا، لأنه لا يوجد بيئة حاضنة لهم، لا يوجد بيئة حاضنة لا للمحتل الإسرائيلي ولا للمحتل الأمريكي ولا لأي محتل في نهاية الأمر. لذلك يعني في مهما طال الزمن وأعتقد أنه لن يطول كثيرا سوف يخرج الأمريكا.
أخيرا، كيف سيكون رد فعل الدول التي تعرضت قواتها للقصف؟
سيكون يعني المحتل يمكن أن يفعل أي شيء، ولكن كل شيء بثمن، لا يوجد شيء على الإطلاق. الاحتلال له ثمن والمقاومة لها ثمن، فبالتالي يعني المسألة لها علاقة بالميزان، هذه العلاقة في نهاية الأمر مهما كان رد فعلهم هو أقل من يعني قدرتهم على البقاء واستمرار الاحتلال، لأنه ثمن هذا الاحتلال أغلى بكثير من ثمن طرده. يعني كل خيرات سورية موجودة أو معظم خيرات سورية موجودة في تلك المنطقة، فبالتالي هم يستنزفون الدولة السورية استنزافا كاملا، لابد من طرده مهما كان الثمن، وسوف يكون هذا الثمن أرخص بكثير بكثير من بقائه محتلا في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية ومستشار وزير الإعلام السابق، كنت معنا من دمشق. وقد أوضحت المصادر أن الصواريخ سقطت داخل وفي محيط القاعدة المذكورة، مرجحة تسببها بأضرار لم يتسنى تحديد نوعها بعد. وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادة من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضا عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي أستاذ مصطفى أوزكان. بعد التحية، ما تعليقك على ما حدث لقوة التحالف الدولي بالقاعدة الأمريكية المتواجدة بالشدادة؟
طبعا يعني لم تقصد سلطات تركيا أصلا استهداف القاعدة الأمريكية، هناك تفاهم ضمن بين السلطات الأمريكية وتركيا، حتى هناك مباحثات حضرت سفير أمريكي لدى السلطات التركية والعسكرية للتباحث حول الشأن التدخل العسكري الفارغ التركي نحو شمال سوريا. حتى يعني طبعا كانت هناك تعثيرات أمريكية، إذا تقدمت قوات برية أمريكية يمكن أن يؤدي هذا إلى اصطدام مع قوات مترابطة في بعض المناطق في شمال سوريا، خاصة كوباني عين العرب، لأن هناك وجود أمريكي. لذلك كانوا قد حذروا تركيا عن مغبة التدخل العسكري البري في هذه المنطقة، وهذا ربما إشارة إلى هناك يعني لا أستطيع أن أؤكد ولا أنفي، ولكن سلطات تركيا لم تقصد أصلا المواقع الأمريكية، لأن هذا يسبب للإساءة للطرفين أو يسبب للبوضع بين الطرفين على الأقل. لذلك تبطيت تركيا، ولو كانت هناك تصريحات معجية من السلطات التركية نحو أمريكا، ولكن لا يعني ليس هناك مصلحة لإضرار بالمواقع الأمريكية وإضرار أحداث الأمريكية من قبل نيران التركي. ربما الطرف الثاني الأطراف الثالثة ممن استحدثوا المواقع الأمريكية للإيقاع بين الطرفين الأمريكية والتركية، حتى يعني يعقل عملية العسكرية المرتقبة البرية لتركيا في شمال سوريا. يعني هذا ما يراود ذهني، فإلا يعني ليس هناك مصلحة لتركيا لاستهداف مواقع أمريكية.
ولكن برأيك ما مصدر هذه الصواريخ ومن الذي قام بهذا الاستهداف؟
والله طبعا أنا لم أحصل على المعلومات، ليس هناك معلومات عامة حول هذا الموضوع. ربما السلطات التركية تباعا سيصارحون حول من صدرت هذه النيران، يعني مصدر النيران من أو أي جهة أي جهة. يعني حتى الآن ليس هناك وضوح في هذا المجال، يكون هناك أكيد تصريحات متعلقة بهذا الشأن يعني في الساعات القريبة القادمة أعتقد.
هل تتوقع رد فعل أمريكي أو غربي تجاه هذا القصف الذي تعرضت له هذه القاعدة الأمريكية؟
إذا علموا طبعا مصدر نيران من أي جهة انطلقت هذه النيران إلى القواعد الأمريكية بهذه الحالة يمكن أن تردوا عليهم بشكل ما. ولكن إذا كانت مثلا ليس بعمد ولكن بخطأ حصل هناك استهداف مواقع أمريكية من قبل مثلا تركيا في هذه الحالة يتم التفاهم بين الجانبين حتى لا يتكرر هذا المأساة مجددا.
إذن هل سيكون هناك تكثيف أمني مشدد من قبل القوات الأمريكية بعد ما حدث؟
والله نعم ممكن على يعني لحسبان اقدام تركيا لعملية العسكرية البرية وهم يكثفون طبعا تدابير الأمنية في هذه الحالة. نعم هذا ما يعكس لأن سابقا كانت تركيا نوت أن تمارس العملية العسكرية برية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم ترضى عن هذه الخطوة التركية العسكرية، لذلك عنفت قد كثفت وجودها ووجود قواتها في شمال سوريا. يمكن أن يتكرر هذا الحادث مجددا للحيلولة دون إقدام الأتراك عملية عسكرية برية للردع تركيا، يعني يمكن أن يقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تكثيف القوة للحيلولة دون خطوة عسكرية تركية برية.
شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى أوسكان الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا من اسطنبول. وفي سياق استهداف التواجد الأمريكي في سوريا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية منتصف نوفمبر الجاري أن هجوما صاروخيا استهدف قوات تابعة للتحالف الدولي بريف محافظة دير الزور في سوريا. وقالت القيادة المركزية إن الهجوم الصاروخي استهدف قوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بريف دير الزور المعروفة باسم القرية الخضراء. وأفاد البيان أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو الممتلكات التابعة للتحالف الدولي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شمال شرق سوريا دكتور فريد سعدون الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور فريد، كيف تعلق على ما حدث من استهداف للقاعدة الأمريكية بالشدادة؟
يعني حقيقة تكرر هذا الأمر سواء كان في حقل كونيكو أو حقل العمري للنفط حيث توجد القاعدة الأمريكية، وأيضا الآن يعني القواعد الأمريكية القريبة من المناطق الحدودية وخاصة في منطقة الشدادة أو حتى يعني دورياتهم المتواجدة حوالي مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عوائل داعش يتعرضون بين الفينة والأخرى لمثل هذه القذائف البعيدة المدى، يعني يتم استهدافهم من خلال قذائف بعيدة المدى وليس يعني هجوم مباشر على القوات الأمريكية. ولكن يعني إلى الآن يعني لم تتبنى جهة واضحة هذه المسألة، يعني الأمريكان يتهمون الفصائل الموالية لإيران أو المدعومة من إيران وأحيانا يتهمون خلايا داعش النائمة في المنطقة. إلى الآن لم تتوضح الأمور، ولكن يعني هناك جماعات لا ترغب بالوجود الأمريكي في المنطقة، فبالتالي يعني هم يستهدفون القواعد الأمريكية في محاولة للضغط على الأمريكان الانسحاب من المنطقة. إلى الآن يعني لم تأتي هذه الهجمات بأي نتيجة، لأن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة هي الاستمرار، يعني هم يدعون أو يعني يصرحون دائما بأن وجودهم في سوريا هو لمحاربة الإرهاب الذي يهدد مصالح أمريكا في الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي يعني استمرارية وجود الأمريكان في المنطقة متعلق باستمرارية وجود التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها في المنطقة. والآن يعني يمكن أن نضيف إليها بعض التنظيمات الجديدة أو التهديدات الجديدة التي باتت تهدد الوجود الأمريكي في المنطقة. إلى أن تتوضح هويتها حينئذ يعني يمكن الحديث عن الجهة التي تحاول بشكل مباشر يعني أن تهاجم المراكز أو القواعد الأمريكية في المنطقة وتضغط عليها للخروج من سوريا.
هل هناك دلالة معينة لاستهداف هذه القاعدة في هذا التوقيت تحديدا؟
يعني لأول مرة يعني حقيقة يعني يتم استهداف القواعد الأمريكية في المناطق المحايدة للحدود، يعني في محافظة الحسكة. يعني قبل يعني كانت الاستهدافات تكون في المناطق القريبة من الفرات، يعني يتم إطلاق صواريخ من غرب الفرات باتجاه شرق الفرات على القواعد الأمريكية وخاصة في حقل العمر كونكو. أما الآن يعني الاستهداف الجديد الذي يعني بات يهدد الأمريكان في مناطق بعيدة عن مناطق نفوذ داعش أو تواجد خلايا داعش. هذا الأمر له دلالات جديدة، لأن يعني أصبح هناك إما خلايا جديدة في المنطقة يعني وباتت تنتعش مع الهجمات التركية على المنطقة، وخاصة دائما يعني نكرر بأنه إذا حدث أي اجتياح تركي للمنطقة سيخلق فوضى أو فراغ في المنطقة، خاصة يعني إذا كان هناك ضعف من قبل قوات قصر، فبالتالي ستكون الفرصة السامحة أمام هذه التنظيمات الإرهابية للانبعاث من جديد وترتيب وتنظيم صفوفها. وهذا بالذات يعني ما تخاف منه أمريكا وتحسب له حسابا، في حال يعني أن قوات قصر تقهقرت أمام الاجتياح التركي ودخلت التنظيمات أو الفصائل الموالية لتركيا إلى المنطقة، هي بالأساس يعني من حيث المظهر من حيث ادعاءاتهم يعني منظمات متشدده ومتطرفه واحيانا تكون ثلاثيه يعني. فهذا الامر سيعطي الفرصه الثانيه للتنظيمات المتشدده والارهابيه للظهور من جديد. يعني انا اعتقد يعني الهجمات التركيه الحاليه الراهنه وخاصه الهجمات بالقصف الجوي على المنشات وخاصه المنشات الخدميه كالكهرباء والمياه وغيرها سيخلق فوضى بدلا في المنطقة، ما سيسمح بظهور هذه الخلايا النائمة وتنظيم صفوفها، وهم سيتقصدون مباشرة القوات الأمريكية في المنطقة، لأنهم عندهم إيمان كامل بأن ما جرى لهم من يعني من سنة أو من إلغاء وجودهم في هذه المنطقة كان بسبب الدعم الأمريكي لقوات قصر، لذلك سيتقصدون القوات الأمريكية لجميع أراضي المحافظة هنا.
ما مصدر هذه الهجمات على قوات التحالف الدولي بالقاعدة الأمريكية؟
هلا يعني كون المنطقة يعني في منطقة ساحلية ومنطقة هي بالأساس يعني منطقة سيطرة قصر، فلا يمكن أن ندعي بأن هناك يعني هجمات من خارج الحدود على القاعدة الأمريكية. لابد أن تكون هناك خلايا يعني ضمن المنطقة وخلايا سرية يعني تعمل بسرية في المنطقة، كما حدث في الهجوم على سجن الحسكة، يعني كانت هناك خلايا نائمة ضمن المدينة وفي المنطقة الصحراوية التي تحيط بمحافظة الحسكة يعني البادية التي تمتد من جنوب محافظة الحسكة إلى الفرات. يعني عدد الشباب تقع في هذه المنطقة، تقع في جنوب شرق منطقة الحسكة وهي منطقة بادية سهلية، يعني فمن الصعوبة بمكان يعني أن يكون الهجوم المكان بعيد، بالتالي يعني لابد أن تكون هناك خلايا قامت بهذا الأمر. والموجود الآن في المنطقة هي خلايا داعش نائمة تنشط عندما تسمح لها الفرصة بذلك، فالاعتقاد بأن هذه الخلايا التي هاجمت قاعدة الشدادة ستكون يعني على الأقل يعني قريبة من داعش أو هي خلايا داعش نائمة المنطقة.
كيف تقيمون التأثيرات التي وقعت على القوات الأمريكية نتيجة القصف الذي استهدف هذه القاعدة قاعدة الشدادة شرق سوريا؟
يعني القصف لم يؤدي إلى مثلا يعني إلى أضرار كبيرة سواء كانت مادية أو بشرية، يعني فبالتالي يعني التأثير سيكون تأثيرا رمزيا لا أكثر، لكون المنطقة يعني كما أسلفنا يعني هي منطقة سيطرة القصف ومنطقة سيطرة القوات الأمريكية، وهي مراقبة جويا بشكل كامل، يعني المراقبة الجوية على مدار 24 ساعة من قبل القوات الجوية الأمريكية، فبالتالي يعني هي منطقة تقريبا محاصرة يعني وشديدة الحراسة هنا، ولكن بمجرد الهجوم على قاعدة أمريكية في منطقة محافظة الحسكة هذه دلالة رمزية كبيرة جدا لأن القوات الأمريكية ليست بمنأى عن المخاطر وليست بمنأى عن الهجمات الإرهابية، لذلك يعني لابد لهذه القوات أن تتخذ الحيطة والحذر في مقابل أجل أن نتكرر فيما بعد، يعني فهي مسألة رمزية، يعني الآن يستطيعون أن يتقصدوا مباشرة القواعد الأمريكية ويهاجموها، هذا كان صعبا يعني في المراحل السابقة، أما الآن عندما يتزعزع الأمن في المنطقة وتنشغل قوات قصف الهجمات التركية، فبالتالي يعني حتى القواعد الأمريكية ستكون يعني مهددة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل هذه التنظيمات الإرهابية.
كيف تتوقعون رد الفعل الأمريكي والغربي على هذه الهجمات؟
وبالأساس يعني الأمريكان كما يعني كما قلنا الأمريكان يدعون بأنهم الآن يعني في حالة احتراب واشتباك مباشر مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وأنهم موجودون في المنطقة من أجل محاربة الإرهاب الذي يهدد مصالحهم في الشرق الأوسط، ولكن الآن يعني الأمريكان يعلمون جيدا يعني بأن الفوضى التي ستحدث في المنطقة من خلال أي اجتياح تركي للحدود السورية سيؤدي إلى المزيد من مثل هذه الهجمات، وبالتالي ستكون القوات الأمريكية في صدارة الأهداف أو بند الأهداف التي سيتم استهدافها مباشرة من قبل هذه التنظيمات. إلى الآن يعني الأمريكان يحاولون أوفق دبلوماسيتهم أن يوقفوا الهجمات التركية وأن يتوصلوا إلى اتفاق بين قوات أسد والحكومة التركية من جهة، ومن جهة أخرى يعني هناك محاولات أمريكية روسية للتوصل إلى تفاهم حول هذه المنطقة لكي يجنبوا المنطقة مخاطر جديدة. يعني الآن التحرك الأمريكي حاليا هو تحرك دبلوماسي، كما يعني قبل يومين يعني كان هناك مساعي من قبل ريتماك كورت المسؤول عن بلد الشرق الأوسط الشمال أفريقي، يعني في محاولة لتزميل الخلافات بين الطرفين، خاصة أنه التقى مع الجنرال مظلوم كوماني القائد لأمن قوات أسد وانتقل إلى تركيا ليفاوض الحكومة التركية. فالمساعي الآن هي مساعي دبلوماسية أكثر من مساعي عسكرية. إلى الآن أمريكا يعني لم تتدخل عسكري ولم يعني تقف يعني كرد للهجمات التركية في المنطقة. أيضا يعني إلى الآن عندما تنشغل قوات أسد والأمريكان يعلمون ذلك يعني بأي احتراب جانبي، فأن محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية في المنطقة لن يكون ضمن الأولويات، وبالتالي تلك التنظيمات ستكون نشطة وقادرة على القيام بمثل هذه الهجمات. الأمريكان يحسبون لهذا الأمر حسابا يعني كبيرا، وبالتالي يعني هم الآن في مرحلة الدبلوماسية ينتقلوا فيما بعد إلى مرحلة العسكرة أو الرد العسكري على مثل هذه الهجمات. الآن ليس هناك شيء على الأرض في الرد على هذه الهجمات.
قوات قصد التي استنفرت بعد القصف هي ذاتها التي انتقدت واشنطن بعدما تغير موقفها بعد العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، فهل هي في منعطف جديد؟
يعني قوات قصد تعتمد بشكل كامل يعني على القوة الجوية الأمريكية في المنطقة وعلى الدعم الأمريكي في المنطقة، يعني من دون أمريكا قوات قصد ستبقى يعني بمعزل عن الدفاعات الجوية، يعني بمعزل عن الحماية الجوية، وبالتالي يعني الآن عندما تتعرض قوات قصد لهجمات تركية جوية هذا يعني بأن الأمريكان يعني قد فتحوا الأجواء أمام مثل هذه الهجمات، وهذا بالتأكيد يؤثر على العلاقة بين قصد والأمريكان. يعني الاتفاق أو التنسيق والتفاهم بين قوات قصد والقوات الأمريكية يقوم على مبدأ محاربة الإرهاب. الأمريكان يحمون قوات قصد ويدعمونها عسكريا بالذخيرة وبالسلاح وتدريب والحماية الجوية، وقوات قصد تعمل على الأرض في محاربة هذه التنظيمات يعني. ولكن عندما يصبح هناك خلل في هذا التفاهم أو التنسيق تفتح الأجواء أمام الهجمات الخارجية على قوات قصد، فبالتالي لابد يعني هذه الثقة بين الطرفين أن تتزعزع يعني، وأن يكون هناك خلل في هذا التنسيق بين الطرفين، وقصد لديها خيارات أخرى في حال إذا تخلت عنها القوات الأمريكية، قصد أمامها خيارات إما أن تتحالف مع الحكومة السورية والجيش السوري أو تتحالف مع القوات الروسية القوات الإيرانية، يعني لديها جملة من الخيارات التي ممكن أن تستفيد منها، حتى ممكن أن تتفق قوات قصد مع قوات البيشمركة في كردستان العراق ويكون هناك تنسيق جديد، يعني سيتم تغيير قواعد الاشتباك في المنطقة والقواعد الدبلوماسية في المنطقة والتحالفات في المنطقة بشكل جذري، فيما لو تخلت أمريكا عن حماية قوات قصد أو الدفاع عنها أو تركت وسمحت للقوات الخارجية بالهجوم عليها ومحاولة إنهائها.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور فريد سعدون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من شمال شرق سوريا. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة بلفات ساخنة، كان معكم فيها نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.